الأمم المتحدة. أمير سعيد أيرواني أن الهجمات الصاروخية الإيرانية جاءت كرد ضروري وملائم على الممارسات الإرهابية للكيان الإسرائيلي خلال الشهرين الأخيرين. وقال أيرواني في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن إن الإجراءات الإسرائيلية شملت انتهاك السيادة الإيرانية واغتيال الزعيم السياسي لحماس في طهران واغتيال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله والمستشار العسكري الإيراني في بيروت العميد عباس نيل فروشان. وأضاف أن استناد إيران إلى حق الدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس مؤشر على التوجه المسؤول لإيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أن مجلس الأمن قد شل عن اتخاذ أي قرار مؤثر على خلفية العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة. توعدت هيئة الأركان العامة الإيرانية كيان الاحتلال بتدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل في حال رده على الهجوم الصاروخي الإيراني. وهددت هيئة الأركان الإيرانية الدول الداعمة للاحتلال بقصف مراكزها ومصالحها في المنطقة إذا تدخلت، مشددة على أن إيران لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع بمواجهة أي عدوان، وستجعل أي معتد يندم على فعلته. من جهته حضر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كيان الاحتلال من الرد على الهجوم الإيراني، مضيفا أن ضربات إيران ستكون أكثر إيلاما في حال ارتكاب الاحتلال أخطاء إضافية. للمزيد بشأن تداعيات عمليات الوعد الصادق 2 نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عباس الجبوري.
نبارك للجمهور الإسلامي في إيران ولمحور المقاومة بشكل عام هذه الضربات المباركة التي جلت واستهدفت القواعد العسكرية الإسرائيلية والتي جاءت ردا على استهداف واستشهاد إسماعيل هنية وسماحة سيد حسن نصر الله رضوان الله على روحه الطاهرة. هذه الضربة التي أثبتت من خلالها محور المقاومة والجمهور الإسلامي في إيران أنه لا زالت اليد الطولة في هذه المنطقة لمحور المقاومة، وأن أي تجاوز الخطوط الحمراء للكيان الصهيوني في المنطقة سيكون الردع حاضرا من المقاومة ومحور المقاومة بشكل عام. أعتقد أنه هذه الضربة الأخيرة أعادت المنطقة للمعادلة التي كانت موجودة وحدت من التهور والجنون والتباهي والتعنت لدى الكيان الصهيوني الذي كان طيلة الشهرين الماضيين يتبجح بالانتصارات الوهمية التي لم يحقق منها شيء طيلة السنة الماضية من انطلاق طوفان الأقصى، ولم يحقق هذا الكيان المنحل أي منجز استراتيجي عسكري على ساحة وجبهات القتال. إلى الآن لم يقضي على حماس، إلى الآن لم يحرر الأسرى الإسرائيليين، إلى الآن لم يستطيع أن يتقدم شبرا واحدا داخل الأراضي اللبنانية، ولا الآن لا زال مستنزف من محور المقاومة. الضربة الإيرانية التي جاءت يوم أمس وضعت حدا لكل ما كان يتكهن به العدو من أنه سيكون أو سيرسم خارطة جديدة للشرق الأوسط الجديد. قبل شهرين من الآن والاستهداف الذي حصل في طهران، استهداف الشهيد إسماعيل هنية اللي قام به الكيان الصهيوني والذي بهذا الانتهاك هو انتهك حرمة وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وطيلة الشهرين الماضيين حاولت إيران قدر المستطاع أن تضبط النفس وتحاول أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن على أن يأخذ دوره في معاقبة الكيان الصهيوني، لكن للأسف الشديد تماهي النظام السياسي العالمي ومجلس الأمن الدولي والدول العظمى مع الكيان الصهيوني لم يقدم شيء لشكوى الجمهورية الإسلامية في إيران. وطيلة هذه الأيام والأشهر الماضية كانت إيران تعمل بشكل دبلوماسي كبير وتتواصل مع كل دول العالم، لكن مثل ما قلت من 7 أكتوبر وإلى الآن والمجازر التي حصلت في غزة وفي لبنان والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية وللأطفال والنساء والعزل والمستشفيات والمنظمات الدولية تتماهى مع هذا النظام. إيران وجدت نفسها أنها لا يمكن أن تعول كثيرا على الفاعل السياسي الدولي، لذلك التجهت إيران وحاولت أن ترجع حقها واستهدفت الكيان الصهيوني في عقر داره.
نواصل نشرتنا الإخبارية. استهدفت قوات حزب الله وحدات الاحتلال بمستوطنتي شتولا وروشبينا ومنطقة عقدون في نهارية صليات صاروخية، وتعرضت قوة مشاة للاحتلال أثناء محاولتها التسلل باتجاه بلدة يارون جنوبي لبنان لانفجار عبوة ناسفة للمقاومة اللبنانية. وأكدت المقاومة تفجير عبوة أخرى بمنزل مفخخ دخل إليه جنود الاحتلال في بلدة كفر كلا، مشيرة إلى استهداف أفراد القوة بالقذائف الصاروخية وإلحاق خسائر بشرية بهم. وفيما أطلقت المقاومة صاروخا على مروحية إسرائيلية بمستوطنة بيت هلل وأجبرتها على المغادرة، استهدف حزب الله ببلدة مارون الراس 3 دبابات إسرائيلية ما تسبب باحتراقها. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 8 من جنوده وإصابة نحو 40 آخرين جراء شبكات مع المقاومة الإسلامية عند الحدود جنوبي لبنان. واعترف الإعلام العبري أن 2 من القتلى ضابطان برتبة نقيب، مشيرا إلى سقوط القتلى 8 في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله من مسافة قريبة. إلى ذلك قصفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعا لقوات الكيان في مستعمرة يعرى بصلية صاروخية كبيرة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات حانيتا ومتسوفا ومسكاف عامة. في الخبر الأخير، اعتبر المسؤول الإعلامي بحزب الله محمد عفيف المعارك البرية للحزب جنوبي لبنان هي البداية، مشددا على أن عدد قتلى الاحتلال فيها كبير للغاية رغم التعتيم الإعلامي للكيان. وخلال جولة لوسائل الإعلام لتغطية بعض الاعتداءات على المباني السكنية والمؤسسات الإعلامية بالضاحية الجنوبية لبيروت، أكد عفيف أن المقاومة اللبنانية بأعلى درجات الجهوزية لمواجهة الكيان. ختاما نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية أساس التوترات في المنطقة. طهران تؤكد أن ضربتها الصاروخية جاءت كرد ضروري وملائم على الممارسات الإرهابية الإسرائيلية بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار. وحزب الله يقصف مواقع إسرائيلية مهمة والاحتلال يقر بمقتل 8 من جنوده. عشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويسلط الأضواء على الممارسات غير القانونية للدوائر الغربية وأمريكا وخروقاتها للقانون الدولي وحتى تلك القوانين التي كان لها دور في سنها وتشريعها، وهي تتعامل مع تطبيقات هذه القوانين بشكل انتقائي وتستخدمها في الكثير من الأحيان كسلاح ضد الدول المستقلة. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثنا للحلقة السابقة، وتناولنا فيها مقالا للباحث السياسي عصام بيومي حول انطباق كل تعريفات الدولة المارقة على الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان الحلقة: الولايات المتحدة الدولة المارقة. أهلا بكم من جديد. أشرنا في حلقتنا السابقة إلى أن الدولة المارقة أو المنحرفة وصف لطالما أطلقه علماء السياسة الغربيون وساساتهم على الدول التي تخرج عن الإطار العام للمجتمع الدولي، وإلى أن أكثر دولة يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف هي الولايات المتحدة التي تتزعم إطلاق هذا الوصف على كل ما يناهض سياساتها من الدول. فإنه بعد الحرب العالمية الثانية حلت أمريكا محل الإمبراطورية البريطانية كدولة استعمارية، وأسست ما يسمى CIA أو جهاز الاستخبارات القومي الذي عاث في الأرض فسادا بكل معنى الكلمة. وقد بدأ سلوك الولايات المتحدة كدولة منحرفة عن المجتمع الدولي ينكشف بدرجة أوضح خلال رئاسة ترامب وما بعدها. فمثلا خلال عهد ترامب نقضت واشنطن تقريبا كل ما أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما من اتفاقات ومعاهدات، كان منها اتفاق المناخ والاتفاق النووي مع إيران، ثم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل الغاصبة، مما جعلها تخرج عن الإطار الدولي العام ومصلحة الجانب الأكبر من المجموعة الدولية، وتظهر عدم احترامها لبقية دول العالم.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، من الكتب الكثيرة المهمة التي كشفت الكثير من الأسرار في هذا الصدد كتاب نزع القناع عن العولمة الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين، والذي يقدم تفاصيل عدد من الانقلابات التي نفذتها واشنطن في أمريكا اللاتينية كدليل على أن العولمة استخدمت كستار لعودة الاستعمار العسكري العالمي وترسيخ الهيمنة الأمريكية تحت شعار حماية المصالح القومية الزائف. لكن في مقابل تلك الأساليب والسياسات التي مارستها الولايات المتحدة للسيطرة على السياسة العالمية بتحديها لكل الأعراف المتفق عليها ومروقها من النظام الذي شكلت معظم قواعده على عينها، هناك قوانين وسنن كونية تنبئ بزوال الدولة المارقة الظالمة وهي لا تخطئ وإن طال انتظار حدوثها، منها ما يسمى الحتمية التاريخية، وترى أن كل أمة تحمل في طياتها بذور فنائها، وهي الفكرة التي قدمها الرسول الكريم للبشرية في حديثه عن الوهن وغيره، ثم دار حولها المفكرون من أمثال ابن خلدون في التراث العربي الإسلامي وكارل ماركس في التراث الغربي. وقد صدرت في شرح فرص سقوط الإمبراطورية الأمريكية مؤلفات لا حصر لها، منها نبوءة لعميل KGP إيغور بانارين الذي قال عام 1994 إن أمريكا ستتفتت إلى 6 دول بحدود عام 2010. وهناك الفرنسي إيمانويل تود الذي توقع عام 2001 تفكك الولايات المتحدة وسقوطها كقوة عظمى وحيدة قريبا. وكان تود قد تنبأ في عام 1976 بسقوط الاتحاد السوفيتي وبزوال الولايات المتحدة، وستزول كيانات كثيرة ربما تسبقها أو تلحقها، منها إسرائيل. أجل أيها الأفاضل، لطالما صدعت الولايات المتحدة الأمريكية رأس العالم بدعوى الدول المارقة وهي تلاحق أنظمة رافضة لهيمنتها الإمبريالية وللعب دور الحارس لمصالحها المحلية والإقليمية، بينما تشهر أمريكا شعارات تهديد السلام الدولي وانتهاك حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ذرائع للإطاحة بها بعد شيطنتها سياسيا وإعلاميا وأخلاقيا أمام الرأي العام الدولي. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وكان عنوان الحلقة الولايات المتحدة الدولة المارقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي حوتها مكتبتنا الإسلامية المعطاء. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب نظرية عدالة الصحابة، تأليف المحامي الأردني أحمد حسين يعقوب، والكاتب يعقوب من الذين أثروا المكتبة الإسلامية بكتاباتهم، حيث اتسمت كتاباته بالإنصاف والوقوف مع الحق، وقد ألف كتبا كثيرة من بينها كتاب نظام الحكم في الإسلام، وكربلاء الثورة والمأساة، والمواجهة مع رسول الله وآله القصة الكاملة، وكتاب أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها. وكتابه نظرية عدالة الصحابة تضمن بحثا حول مفهوم الصحبة والصحابة، ونظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة، ونظرية عدالة الصحابة عند الشيعة، والجذور التاريخية والسياسية لنظرية عدالة الصحابة، وما هي الغاية من ابتداع هذه النظرية. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب نظرية عدالة الصحابة في الواقع ينتمي إلى طيار من أبرز رموزه أحمد حسين يعقوب، هذا الطيار الذي التزم بالتنقيب العلمي في التاريخ. ترى ماذا تفتق عن هذا الطيار وعن أبحاثه في التاريخ الإسلامي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب كما هو واضح من الاسم نظرية عدالة الصحابة بحث في هذه المسألة الشائكة نوعا ما. المؤلف باعتباره محاميا حاول أن يكرس مهنته للبحث حتى في وجه التاريخ، لأن كما تعرف أن التاريخ كتب وقد ظلم الكثير في هذا التاريخ، فكانت نظرية عدالة الصحابة تريد أن تحاكم، وقد حكمت في ضمن هذا الكتاب وكتب كثيرة طبعا كما تعرف أنه في هذا المجال ألفت في الفترة الأخيرة وقبل هذه الفترة عدد كبير من هذه الكتب. حاول أن يدخل ويسبر غور هذا التاريخ المهم في هذه الفترة الزمنية المهمة، عالج هذه النظرية الغريبة حقيقة، يعني التي ربما يدعى أنها طارئة على الإسلام أو أنها نمت من جذور خاصة، حاول أن يناقشها بكل ماهيتها ووصل إلى نتائج ربما هي عين النتائج التي نتبناها في مدرسة أهل البيت.
نعم، هذا الموضوع كما هو معروف من المواضيع الحساسة، فكيف تعرض له المؤلف؟ ما هو المنهج الذي انتهجه في كتابة هذا المؤلف؟
حاول المؤلف قدر الإمكان أن يكون حياديا ومنصفا في طرح الآراء، يعني نلاحظ أن المؤلف جاء بكل الأدلة التي يمكن أن تدعى أو يدعيها الآخر لهذه المسألة من الكتب أو من الروايات المشهورة المقبولة، يعني ليس البحث عن مجرد رواية هنا أو رواية هناك قد يقبلها الآخر أو قد لا يقبلها، وإنما حاول أن يجد كل ما يمكن أن يكون دليلا قويا في ذلك، وناقش هذه الأدلة، جاء إلى أدلة الشيعة أيضا ناقشها، حاول أن يستنطق التاريخ ليعرف جذور هذه النظرية. فكبحث وكمنهج كان المنهج جدا واضح أنه يبحث بحثا علميا
عن الوصول إلى هذه النتيجة والوصول إلى ما يمكن أن يقال في مثل عدالة الصحابة. طبعا أنت تعلم في قضية عدالة الصحابة صحيح أنه ربما بعض الأدلة لابد أن تلحظ، يعني خصوصا الآيات أو بعض الروايات التي تحدثت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مقام كبير، لكن هل هذا المقام يقتضي أنه يوصفون بالعدالة بغض النظر عما فعلوه قبل ذلك أو ما فعلوه بعد ذلك، بغض النظر عن مدى علاقتهم بالرسول؟ هذا محل تأمل.
طيب، أهم محاور هذا الكتاب من خلال الفهرست، نلقي نظرة على الفهرست ثم نتابع الحديث.
كبقية كتبه طبعا لاحظت أنه حتى في بقية الكتب يشكل كتاب على شكل مقدمة وعدة أبواب، وفي كل باب هناك عدة فصول. في هذا الكتاب جعل الباب الأول مفهوم الصحبة والصحابة. ما هو هذا المفهوم؟ فالفصل الأول معنى الصحبة والصحابة سواء في اللغة أو في الاصطلاح أو في القرآن. الفصل الثاني نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة. الفصل الثالث نقض النظرية، هل هذا صحيح أو غير صحيح. الفصل الرابع نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة. الفصل الخامس بذور للتفكير في نظرية عدالة الصحابة. والفصل السادس طريق الصواب في معرفة العدول من الصحابة. الباب الثاني الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة، في عدة فصول أيضا. الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة، الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة، ما هي الغاية من ابتداء هذه النظرية، ثم الجذور الفقهية. الباب الثالث في المرجعية، ما هي المرجعية التي تحدد ماهية الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عدة فصول. المرجعية العقيدة، من هو المختص بتعيين المرجعية، مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة رسول الله. المرجعية البديلة، من هو المرجع بعد وفاة النبي. الباب الرابع القيادة والسياسة، بحث حول ماهية النظام السياسي أو طبيعة النظام السياسي بعد رسول الله، ضوابط حركة المجتمع، القيادة السياسية، الولي هو السيد وهو الإمام وهو القائد، تزويج الله فاطمة لوليه وخليفة نبيه، ثم بعد ذلك حالات الانقلاب التي حدثت وما إلى ذلك، الاستيلاء على السلطة وعزل بني هاشم، قريش تخطط والهاشميون يرزحون في مصائبهم، تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية. كانت نهاية الفصل عاشر.
نعم. طيب، نتمنى أن نعرف رأي المؤلف حول مفهوم الصحبة والصحابة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، مفهوم الصحبة والصحابة عند أحمد حسين يعقوب صاحب كتاب نظرية عدالة الصحابة، كيف يعرف هذه المفردات؟
حقيقة طبعا هذا أصل البحث، هو يعني مناقشة للآراء الأخرى التي ذهبت إلى ما المراد من الصحابة. الرأي الغريب هو الذي يثير التساؤل في هذه المدرسة، هو الذي يقول كما هو الرأي المعروف طبعا، وينقل هذا الرأي هو عن عدد كبير من علماء العامة، يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، سواء طالت مجالسته للنبي أو لم تطل مجالسته، روى عنه أو لم يروي عنه، غزا معه أو لم يغزو معه، بعضهم مجرد رؤية بسيطة مثلا في ذلك. النظرية التي وضعت على ذلك بأنه هؤلاء أصحاب النبي، وأصحابي كالنجوم الأزاهر، بأيهم اقتديتم اهتديتم. يأتي المؤلف ليضع نظرية جديدة لناقش هذا الكلام. حقيقة هذا الكلام يعني بإطلالة سريعة، أولا على القرآن الكريم الذي تحدث بآيات عديدة حول مفهوم النفاق، وأنه يوجد في المدينة عدد كبير من المنافقين يعيشون بين المسلمين، هذا واحد. ثانيا نعرف بالقطع التاريخي كما هو متواتر لدينا بأن عدد كبير من الصحابة ربما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، وبقى هذا اللعن عليهم وقد يوصفون بالصحابة، ربما لم يحددوا حتى يقول بأن هؤلاء قد خرجوا. الثالثة بغض النظر عن هذا ذاك، بقي إنسان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي على حاله، لكن في مرحلة ما بعد الرسول كانت الخاتمة أو العاقبة سيئة. بمعنى يعني بغض النظر عن النقول التاريخية، ما قطع به التاريخ يقول المؤلف بأن نجد أن هناك أناسا من صحابة رسول الله قد انقسموا إلى قسمين، وقد حال السيف والدم بينهما، وأريقت الدماء بين الطرفين، أحدهما قاتل والآخر مقتول. أي عاقل يقول بأن القاتل والمقتول كلاهما سيكونان على حظ جيد وسيكونان في الجنة؟ يقول كل هذه النقاط تؤدي بنا إلى التشكيك في الإيمان بأن كل صحابة رسول الله هم من العدول، بينما هذا الرأي لم يكن متبنى حتى من قبل رسول الله في زمانه، لم يكن يتبنى هكذا رأي.
نعم، إذن ما هي الغاية إذن لابتداع هذه النظرية؟ ومتى بدأت؟ ما هي الجذور التاريخية والسياسية لنظرية عدالة الصحابة؟
طبعا كجذور ربما هي ترجع إلى بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة طرحت هذه المسألة. لكن أتصور أن كنظرية سياسية يعني أحيطت بهذه القضية، أتصور أنها بدأت تنظير بها تنظيرا واضحا في زمن بداية الدولة الأموية، وكانت المسألة جدا واضحة في التبرير لهذه النظرية، لأنك تعرف جيدا بأن أصحاب هذه الدولة حينما أنشأوها أرادوا أن يوصلوا رسالة جدا واضحة بأن هؤلاء أناس لا يمكن التجاوز عليهم، لا يمكن أنه تقلل من شأنهم، لأنهم هؤلاء من صحابة رسول الله. الذي حدث أنه بعد وفاة رسول الله كما تعرف ويعرف الجميع أنه انقسم المسلمون إلى قسمين، قسم آمن بنظرية الخلافة وأن الأول والثاني والثالث جاءوا ليخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الأمة اختارتهم بأي طريقة من الطرق الثلاثة التي تولوا فيها الحكم، والنظرية الأخرى تقول بأنه أن النبي لم يمت إلا وقد أوصى وصية. هذه النظرية الثانية أدت إلى أن يكون الإمام بلا فصل هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن بعده من نص على إمامته. المؤمن بهذه النظرية نظر نظرة الريبة لمن تسلم أو تسنم مقاليد السلطة بعد وفاة رسول الله. من هنا جاء الغير المنتفعين من هذه النظرية الثانية طبعا، بل المعادين لها بإيجاد حل آخر يقول بأن هؤلاء بدأوا يتجاوزون على صحابة رسول الله، حتى أنك تجد بعض الفتاوى الفقهية عجيبة غريبة تقول بأن كل من تكلم على أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا زنديق ويخرج عن الملة وهو كافر، بينما نحن نعرف أن من بين هؤلاء من هم أصلا أناس لا ينتمون إلى الإسلام ولا يؤمنون بالإسلام كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم سماحة السيد. وبما أن هذا الكتاب كتاب مهم، ندعو المستمع الكريم إلى تصفح هذا الكتاب والوصول إلى النتائج المرجوة التي ابتغاها المؤلف. وفي نهاية هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. كنا معا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث ناقشنا كتاب نظرية عدالة الصحابة للمحامي الأردني أحمد حسين يعقوب. إلى اللقاء والسلام عليكم. من
يوسف الواد.
الصهيونية والسلام الموهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تطرقنا إلى القول أن الفكر القبلي انتشر بين صفوف يهود أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي، وذلك بانتشار الحركات الحسيدية، واليوم سنتناول الحسيدية بالتعريف. الحسيدية هي إحدى العقائد اليهودية الغيبية الهامة التي ترفض الصهيونية وتصب فيها، لهذا أخذ الصهاينة يستمدون منها كثيرا من أخيلتهم ورؤاهم وأفكارهم بل ومصطلحاتهم. والحسيدية كلمة مشتقة من الكلمة العبرية حسيد ومعناها التقي، وتستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الصوفية التي أسست في بداية القرن الثامن عشر. وقد بدأت هذه الحركة في بولندا ثم انتشرت حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول العام 1830. ويعزى النجاح الذي أحرزته الحسيدية لأسباب اجتماعية وحضارية عدة، ولعل التدني الثقافي والحضاري أبرز أسباب نجاحها، وقد تباهى أحد الحاخامات بأن يهود بولندا يكرهون العلوم، إذ يقول: الخالق لا يسر من سهام النحاة، ولا من قياسات الرياضيين، ولا من حسابات الفلكيين، لأن الدراسات التلمودية حسب زعمه هي الشيء الأساسي في حياة اليهودي. مستمعين الكرام، لقد كان اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم، يؤمنون بالجن والعفاريت والأحجبة، وحين تعلم أحد حاخاماتهم لغات أوروبية عدة، كان الحسيديون يظنون أن به مسا من الشيطان. والحسيدية رغم أنها حركة واحدة، إلا أنها انقسمت إلى فرق متعددة، وأهم أسباب الانقسامات هو أن كل جماعة كانت تدور حول شخص واحد يسمى بالعبرية تصديق. وقد اتجهت بعض الفرق اتجاها صوفيا محضا، بينما اتجه بعضها اتجاها صوفيا ذهنيا يعتمد على دراسة القبالة والتلمود. وقد سببت الانتماءات القومية المختلفة للحسيديين الانقسام أيضا. ورغم انتشار الحركة الحسيدية واستيعابها بشكل كامل في اليهودية، فإن النازية أتت على المراكز الرئيسية لهذه الحركة في شرق أوروبا، وظل لها مركزان رئيسيان، واحد في الولايات المتحدة والآخر في فلسطين المحتلة. وقد اتسم موقف بعض الحسيديين في بداية الأمر بمعارضة الدولة الصهيونية لما تصوروه باطلا بالاتجاهات العلمانية في الحركة الصهيونية، كما أنهم اعتبروا أن المشيحانية دون مشيح هي هرطقة دينية، والمشيح هو نبي الأنبياء الذي سيأتي في نهاية التاريخ لتحرير اليهود من السبي ويعود بهم إلى الأرض المقدسة حسب معتقدهم. لكن تكثيف النشاط الصهيوني تغير موقف الحسيديين، إذ بدأوا يتجاوبون معه، بل إن متحدثا باسم الحسيديين رفض قرار تقسيم فلسطين في أحد مؤتمرات جماعة أجودات إسرائيل، وهي جماعة استيطانية دينية أرثوذكسية، وذلك حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة في كل أرض إسرائيل التي يزعمون. لكن بعد إنشاء الكيان الغاصب على أرض فلسطين، ساند الحسيديون النشاط الصهيوني، وهم من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة والحدود المقدسة والحدود التاريخية. ويقول العارفون إنه يمكن التعرف عليهم بسهولة، فهم يصففون شعرهم بطريقة شاذة، كما أنهم يرتدون قبعات عالية سوداء. وقد أثرت الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيرا قويا، من حيث الإيمان الحسيدي بالعلاقة التبادلية بين الخالق والمخلوق، فالإله عندهم يحل في كل شيء ويمتزج بمخلوقاته، ولهذا فهو يؤثر في مخلوقاته، ولكن مخلوقاته بدورها تؤثر فيه. والدارس لسيرة المفكرين والزعماء الصهاينة يلاحظ أن عددا كبيرا منهم إما نشأ في بيئة حسيدية، أو تعرض لأفكار حسيدية وتأثر بها بشكل واع أو غير واع، حتى لا يمكننا القول بأن الصهيونية هي ضرب من ضروب الحسيدية اللادينية إن صح التعبير. والآن، ما هي علاقة الحسيدية بالصهيونية؟ هناك مستمعين أوجه تشابه في النشاط البنيوي بين الحسيدية والصهيونية وأثر الطريقة الصوفية على الحركة السياسية. وأهم أوجه التشابه هو أن الجماهير التي اتبعت الصوفية كانت في وضع طبقي مشابه لوضع الجماهير الحسيدية، فقد كانت جماهير برجوازية صغيرة تابعة للرأسمالية الأم، غير قادرة على التطور للأمام مع الحركة الغربية العلمانية، وهي خرجت من الأحياء التي كانت محصورة فيها رغم أنفها تحت ضغط التطور الرأسمالي في المجتمع. ثم إن الحسيدية ساهمت في إشاعة جو غيبي صوفي أضعف شعور اليهود في شرق أوروبا بالانتماء الحضاري والنفسي لبلادهم، مما جعلهم مرتعا خصبا للأيديولوجية الصهيونية. ومن الملاحظ أن الحسيدية والصهيونية تشتركان في الإيمان بإله حلولي يوجد في كل الأشياء اليهودية ويمنحها القداسة. فإله الحسيديين الذي يوجد في الخير والشر وفي الحيوانات والأرض ويذهب إلى المنفى مع اليهود لا يختلف كثيرا عن إله الصهاينة المتجسد في الدولة الصهيونية وفي الأرض المقدسة. مستمعين الكرام، كان اليهودي لا يذهب إلى أرض الميعاد إلا ليزورها بغرض الحج أو ليستوطن فيها للدراسة إذا كان غنيا. أما الحسيدي فقد أهل هذا النمط بنمط جديد، وهو اليهودي العادي الفقير القادر على الدعاء والصلاة والذي تدفعه حاجته المادية للاستيطان. يضاف إلى ذلك أن هجرة الحسيدية كانت فردية في البداية لكنها تحولت إلى جماعية. وترى الحركتان أنه كلما ازدادت حركة اليهود فاعلية كلما ازدادت فرصة عودة المشيح أي نبي الأنبياء لديهم. وتؤمن الحسيدية بالخلاص في هذا العالم وتحويل التجربة الدينية إلى تجربة شاملة تنتظم كل أشكال الحياة بخيرها وشرها. وإسرائيل بالنسبة للصهاينة هي أيضا التجربة الدينية. ويرى الصهيوني أن اليهودي يذهب ليعمل في أرض الميعاد أو يحارب فيها، وعن طريق العمل اليدوي والغزو والسلب والقتل للأغيار يخلص نفسه من كل ما علق بها من أدران في المنفى. وقد قال رئيس وزراء العدو الأسبق مناحيم بيغن: أنا أحارب إذن أنا موجود، أي أن اكتساب الهوية الجديدة الخيرة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الغوص في الشر. وتؤكد كل من الحسيدية والصهيونية الجوانب اللاعقلية وغير الواعية في الإنسان مما يجعلهما تهمان في المطلقات اللاتاريخية. ولذلك وقفت الحركتان ضد الحركات اليهودية التي كانت تحاول حل المسألة اليهودية في شرق أوروبا بطريقة عقلانية تتفق مع الظروف التاريخية، وطرحتا بدلا من ذلك حلولا صوفية. من هنا مستمعين نجد أن أبناء اليهودية ينتمون إلى أصول تاريخية وأعراق وأجناس متباينة، كما أنهم من خلال تشتتهم التاريخي قد تباعدوا كثيرا من حيث البيئة الاجتماعية والثقافية واللغة والتاريخ، رغم اضطرارهم إلى العزلة في كثير من المجتمعات التي عاشوا فيها بحكم الظروف البيئية. وجاءت الصهيونية في أواسط القرن التاسع عشر لتزعم أن الطوائف اليهودية المتناثرة في أنحاء العالم منذ مئات السنين هي شعب واحد، وأن هذا الشعب الواحد ينبغي أن يتجمع في وطنه التاريخي المزعوم فلسطين. وتوسلت الصهيونية في دعوتها الأساطير الدينية من أجل إثارة عواطف وحماسة جماهير اليهود وخاصة في أوروبا، بل إن بعض دعاة الصهيونية زعموا أن الصهيونية دعوة وحركة سياسية حديثة جاءت من صميم اليهودية حتى في العهود المتقدمة. ويرى أحد دعاتهم سوكولوف أن الصهيونية كانت طيلة آلاف السنين وما زالت مثالا ناضل وعمل وتعذب ومات من أجله خيرة اليهود. وباختصار فإن الكيان الغاصب قام على مزاعم وأساطير بعيدة عن الواقع. ومن كان هذا هو أصله ومعتقده هل يستطيع أن يستمر؟ بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقتنا، فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصهيونية والسلام الموهوم.
وفق بنا ونجينا جئنا نبر جئنا نبر بعهدنا والعهد عهد الصادقين
رحمك رب العالمين اسمع ندانا يا معين أنت القوي المرتجى ونحن جئنا
يسر لنا درب التقى وخذ علينا موثقا يسر لنا درب التقى وخذ علينا موثقا اكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز المبين
رحمك رب العالمين اسمع ندانا يا أنت القوي المرتجى ونحن جئنا تائبين
تمام التاسعة في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها قائد الثورة الإسلامية يقول أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية أساس التوترات في المنطقة الرئيس بيزشكيان يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيتلقى ردا أكثر قسوة من إيران في حال ارتكب أدنى خطأ وحزب الله يقصف مواقع إسرائيلية مهمة والاحتلال يقر بمقتل 8 من جنوده حياكم الله أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن وجود الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يمثل أساس المشاكل والتوترات في المنطقة ولدى لقائه جمعا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة اعتبر سماحته الخلاص من مكائد هذه الأنظمة في المنطقة عاملا سينهي الحروب والصراعات فيها بشكل تام مشيرا إلى مقدرة الدول الإقليمية على إدارة شؤونها بنفسها والعيش باستقرار وازدهار وبخصوص اغتيال الأمين العام لحزب الله شدد قائد الثورة الإسلامية على أن فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله ليست حادثة صغيرة أكد